يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة. بكلمة ختامية توجيهية يوجهها إلى أبنائه السلفيين في دولة السنغال وخارجها، فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. أيها الأخوة الأحبة في دكار بالسنغال المجتمعين في مسجد الإمام مالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وإنها لساعة مباركة أن نلتقي فيها بأحبة لنا يجمعنا وإياهم منهج واحد ودين واحد وعقيدة واحدة ومسلك واحد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر. أيها الأخوة، كلمتي تعتبر كلمة ختامية في نهاية هذه الدورة المباركة التاسعة، وإننا نوجه الشكر لفضيلة المشايخ الذين أسهموا في هذه الدورة بمحاضراتهم وكلماتهم ومداخلاتهم النافعة المفيدة، وفقهم الله وجزاهم الله خيرا. أيها الأخوة الكرام، لعلكم سترون أن نمط يعني محاضرتي قد يكون مختلفا نوعا ما عما اعتدتم عليه، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن المشايخ يعني أشبعوا مواضيع التوحيد والتمسك بالسنة، يعني أشبعوها محاضرات وبحوث، جزاهم الله خيرا. أما أنا فأريد أن أركز على ما نستطيع أن نسميه ما أحوجنا إلى تليين القلوب وترقيقها. فكما يعني تلاحظون أن القلوب يعني قد اعتراها شيء من القسوة، وعلامة هذه القسوة ما نشاهده وما نلمسه من افتراق واختلاف بين من ينتسبون إلى المنهج السلفي ويتسمون بالسلفيين، رغم أن الطريق واحد والمنهج واحد والمتبع هو واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدستور هو الكتاب والسنة، ومع هذا من العجب أن تجد الافتراق والاختلاف بين المنتسبين لهذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح. فأقول أولا علينا يا أيها الشباب ويا أيها الإخوان ويا أيها الأبناء أن نعرف مقدار هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام أولا، ونعمة السنة بصفة عامة مقابل الفرق الضالة، ونعمة السنة الخاصة وهي التمسك والتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعمة المنهج السلفي وهو اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج ليس لمسلم الخيار في أن يعني يتبعه أو يتركه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني أورد في كتابه ما يدل على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهذه الآية نزلت بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني المخاطبون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا، فدل هذا على وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية أخرى قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فعندما نزلت هذه الآية من كان المؤمنون؟ إلا أبو بكر وعمر والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فدلت على وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدين، لأن هناك حديث يخصهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. فهذه الهداية إلى منهج السلف نعمة من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن يعني نعض على ذلك المنهج بكل قوتنا وبأسناننا وأنيابنا وإلى آخره. أيها الإخوة الكرام، أيضا مما يؤكد يعني وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في إحدى الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة لفرقة واحدة، وهي الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أصحابه، لأن الصحابة هم الذين قاموا بتطبيق نصوص الإسلام تطبيقا عمليا، وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الأرض لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه راض عنهم سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآيات التي مدحهم الله سبحانه وتعالى فيها صحابة وشهد لهم بالرضوان وبالجنة. أيها الأحباب، بارك الله فينا وفيكم، نريد أن نعرف هل هناك سبب لهذا الافتراق والاختلاف بين أصحاب المنهج الواحد؟ إذا تأملنا أيها الإخوة كما قلت نجد أن واقع السلفيين مؤسف ومؤلم ومخالف لآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى ومخالف لكثير من الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى أوجب الأخوة بين المؤمنين فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فكأنه سبحانه وتعالى أوجب الأخوة أي نعم بين المؤمن وأخيه المؤمن. فإذا حصل يعني اختلاف وعداوة وتراشق وبحث عن العيوب ونشرها بين الأخ وأخيه وكلهم يعني يدعي السلفية فقد خالفوا كلام الله سبحانه وتعالى في وجوب الأخوة، والأحاديث يعني أكدت ذلك وشرحت ذلك بتفصيل. فمن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا الحديث تطبيقه يعني صعب إلا على من سهله الله سبحانه وتعالى. تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، هذا تطبيقه لا يحصل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وقل من يطبق ذلك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبه صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تماسكهم وأخوتهم بالبنيان يشد بعضه بعضا. فأنت أيها السلفي إذا عاديت أخاك السلفي الذي هو مثلك الذي هو مثلك في التوحيد وفي حب السنة وفي الدعوة إلى التوحيد وفي التحذير من البدع وفي التحذير من الشركيات، ويدرس ويدرس كتب التوحيد وكتب الحديث وكتب تفسير السلف، ثم بعد ذلك تعاديه وتنابذه وتحذر منه، تحذر من دروسه إذا كان شيخا، تحذر من الجلوس معه إذا كان شيخا أو طالبا، بأي حق هذا؟ والله إن هذا شيء مؤلم وشيء مؤسف جدا جدا جدا. ألا نتدارك هذا أيها الإخوة؟ ألا نعود إلى الصواب؟ ألا نترك حظوظ النفس؟ ألا نترك وسوسة الشياطين؟ هذا هو الواجب علينا، أن نغير مواقفنا وأن يعني نعود للتعاون والتآخي السلفي أخو السلفي في شرق الأرض أو غربها. أي نعم يحب له ما يحب لنفسه ويتعاون أي نعم معه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد وإلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيها الأحباب نريد أن نتعمق أكثر أي نعم في معرفة سبب قسوة القلوب التي ولدت هذا الافتراق والاختلاف. وقد تأملت في هذا واستنتجت ثلاثة أسباب مرتبط بعضها ببعض. السبب الأول الفراغ، السبب الأول الفراغ وأفضل مثال لهذا الفراغ تأمل إذا جلس السلفيون في مجلس، شباب السلفيين ماذا سيدور الحديث؟ سيدور الحديث فلان قال وفلان فعل وفلان صفته كذا واحذروا من فلان وفلان وفلان. أي نعم. وقيل وقالوا وقلنا من كلام فارغ لا نتيجة له ولا فائدة ويشتمل على اسم الغيبة، اسم النميمة، اسم التحريش. أي نعم. فبدل ما نكسب في المجلس حسنات بتلاوة كتاب الله، بتلاوة بعض الأحاديث، بقراءة في كتاب مفيد، نشغل هذا الزمن الذي يستمر ساعتين أو أكثر ما يفضه إلا نداء الصلاة، فنشتغل بالغيبة والنميمة والكلام الفارغ. فهذا ناشئ عن قسوة القلوب، عن قسوة القلوب. القلوب ليست لينة، القلوب ليست خاشعة لله سبحانه وتعالى كما كان أئمة السلف وكما كان أهل الفضل المتقدمون والمتأخرون. طيب، إذن هذا من أسباب قسوة القلوب الفراغ وعدم الاشتغال بالعلم النافع تعلما وتعليما وتذكيرا. فهذا الفراغ أدى إلى ماذا؟ إلى الفقرة باء، وهي قسوة القلوب، وهي قسوة القلوب. أي طيب، قسوة القلوب هذه ما هو سببها المباشر؟ سببها المباشر هو رقم 3 أو رقم جيم، وهو قلة ذكر الله وقلة التعبد. هو قلة ذكر الله وقلة التعبد لله سبحانه وتعالى والتطوع، أي نعم، بالذكر وبالعبادات لله سبحانه وتعالى. فأرأيتم إذا اشتغل العبد بالطاعات والنوافل فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يسبح الله في كل فراغ في كل وقت، أي نعم، يسبح الله ويحمد الله ويهلل ويكبر ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحرص على الأدعية والأذكار التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان مشتغلا بهذه العبادات والطاعات طول وقته، يعني كما قال تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى وهو مضطجع، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماذا قال الله؟ فاستجاب لهم ربهم. اللهم استجب يا رب العالمين. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نتلبس بذكر الله وطاعة الله، ولا تزال ألسنتنا رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى. أرأيتم من يقوم الليل ويتنفل أي نعم بصيام الأيام المستحب صيامها، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، هل مثل هذا العبد يذهب يسرق؟ لا والله. هل يذهب يزني؟ لا والله. هل يذهب يغش المسلمين؟ لا والله. هل يغتاب المسلمين؟ لا. هل يمشي بالنميمة؟ لا. ما الفائدة من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الله ما شرع الذكر عبثا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. الحكمة يا شباب من ذكر الله والتنفل والتطوع والإكثار من ذكر الله دائما وأبدا أنها تزيد الإيمان وتلين القلوب وتبعد عن الفسق والمعاصي وتبعد عن قسوة القلوب. فهذا الجانب أنا أقول من هذا المنبر أن هناك تقصير عند السلفيين بما في ذلك مشايخ لا يذكرون طلابهم بهذا الجانب الروحي، لا يذكرون طلابهم ولا يحثونهم على هذا. نعم توحيد، توحيد على الرأس والعين وتفصيل أنواع الشرك وتفصيل هذا مطلوب، ولكن الروح ترقيق القلوب ما يعني أن نتعرض له ولا نذكر يعني إخواننا بهذا ولا أبنائنا ولا طلابنا. والله هذا تقصير في هذا الجانب، ومن هنا أنادي مشايخ السلفين ألا يهملوا هذا الجانب، جانب الترقيق. ولذلك الذين ألفوا كتب الأحاديث لا يخلو تقريبا كتاب من باب أو كتاب اسمه كتاب الزهد والرقائق، وكتاب الدعوات الذي يشتمل على الأدعية المشروعة التي أعد الله فيها أجورا عظيمة. أي نعم، من قال لا إله إلا الله 100 مرة أي نعم في يوم واحد فكأنما اعتق 10 رقاب وكأنما ومحيت عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة. طيب هم مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وبعض الأذكار الله سبحانه وتعالى يغرس للعبد الذي يذكرها في الجنة النخيل والأشجار، بمجرد يعني عبادة سهلة لسانك تحركه فقط. ولذلك أفضل العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبادات يعني فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، قيام الليل فيه مشقة، فضلا عن الجهاد الذي هو الضرب بالسيوف والطعن بالرماح الذي تقلع فيه العيون وتقطع فيه الأيادي والأرجل في المعارك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه العبادات، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: ألا أدلكم على خير أعمالكم وخير لكم من أن تنفقوا الورق، يعني الذهب والورق، يعني تصدقون بالذهب تصدقون بالفضة، أي نعم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فشوق الصحابة لهذا الأمر، ما هو؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أرأيتم؟ فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم ذكر الله باللسان، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فضل ذلك على ضرب السيوف ضد الكفار. أي نعم، فأين نحن من هذه الفضائل؟ لماذا لا نذكر إخواننا بهذه الفضائل لماذا لا نذكر طلابنا بهذه الفضائل لذكر الله سبحانه وتعالى؟ نريد أن تلين القلوب، نريد أن يعني تذهب هذه القسوة في قلوبنا. فسبيل ذلك هو المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا الأذكار المشروعة في حركات العبد. أي نعم، ذكر الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء، والذكر عند النوم، والذكر عند دخول المنزل، والذكر عند ركوب المركب، كل ذلك فيها أذكار مشروعة. أين نحن من هذا؟ والله إنا في غفلة من هذا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلعلكم إن شاء الله توافقوني على هذا. أي نعم، وأن قلة ذكر الله وقلة يعني التطوع بالعبادات هو الذي أدى إلى قسوة القلوب، وقسوة القلوب أنتجت هذا الافتراق والاختلاف بين الأخ وأخيه في المنهج الواحد والمسلك الواحد. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الساعة أي نعم نغير مواقفنا ونغير خطواتنا إلى الأفضل وإلى الأحسن، ونسعى إلى الأخوة والمحبة بين أتباع المنهج السلفي وبين المؤمنين عامة، وأن نتخلى عن عاداتنا السيئة السابقة من الغيبة والكلام الفارغ في المجالس الذي أشغل السلفيون أنفسهم به. والله لا يخلو جلسة لسلفيين خمسة فما فوق، أي نعم، أو ثلاثة إلا وهم يقولون قال فلان وفلان قال وفلان وفلان وفلان. وإن كان هذا الذي يعني يحذرون منه يعني مبتدع فعلا فلا بأس، أما إذا كان لا تستطيع أن تبدع أخاك وفي نفس الوقت لا تترك عيبا إلا ألصقته به بالحق والباطل، وتبحث بالمجهر نعم عن خطأ له لتنشره وتعيبه. ومن المحزن والمضحك أنك إذا التفت إلى الحزبيين وإلى أهل البدع لا تجد عندهم هذا الافتراق والاختلاف وهذه العداوات، تجد الأخوان المسلمين على قلب رجل واحد، يستر بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا، يأخذون بيد الفقير منهم ويدعمون الفقير ويفدي بعضهم بعضا. ما وجدنا هؤلاء الحزبيين يعني بينهم هذه الافتراقات والتراشق والعداوات على بدعهم وعلى ضلالهم، لكن ما وجدنا منهم إلا التعاون فيما بينهم. الحزب من الأخوان المسلمين في شرق الأرض هو أخ للحزب في غرب الأرض، وإذا سمع به أنه على منهجه وحزبه أحبه، ونحن بالعكس. والله إن هذا من العجب. لكن إيش السبب تقريبا المباشر؟ السبب هو وسوسة الشيطان والشياطين، لأن إبليس وشياطين مشتغلين بالموحدين يوسوسون لهم بهذه العداوات وهذه الافتراقات وهذه الاختلافات وهذه الأوهام أو الحقائق. يقول لك إيه إبليس إذا كان القلب خرابا لا يهتم به ولا يوسوس له كثيرا، لكن يهتم بالقلب العامر بالتوحيد. أي نعم، يجتهد إبليس في الوسوسة له وإدخاله في المعاصي والذنوب من حيث لا يشعر، يعني مشتغل إبليس بهذا الشيء. بالموحدين، أما المبتدعين والضلال والخرافيين والحزبيين الضالين هذا لقد فرغ منهم كالبيوت الخربة، لا يحتاج إلى أن يشغل نفسه بهم، إنما يشغل نفسه بالبيوت العامرة يوسوس لهم، كما ذكر رسولنا في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعني يعبد يعني غير الله في عين بين المسلمين، وإنما رضي بالتحريش بينهم، هذا معنى الحديث، يعني يهتم بالتحريش بينهم والتفريق بينهم وإنشاء العداوات بينهم، وقد أيس أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يقنع، فأقل شيء أنه يحرش بينهم ويفرق بينهم ويزرع بينهم العداوات ويزرع بينهم التحاسد والتباغض والشنآن، فنعوذ بالله من إبليس ومن وساوس الشياطين، أعاذنا الله منهم والعياذ بالله. نعم أيها الأخوة، لا شك يا أيها الأخوة الكرام أن كل مؤمن وكل موحد وكل مسلم غايته الكبرى وأمنيته العظمى دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا لا شك أنه هدف كل مؤمن وكل مسلم، لكن الجنة سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة يا أيها الأحبة انظروا كيف كان يطلبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبونها بالجهاد، وما أصعب الجهاد، وما أصعب الجهاد، تصوروا ضرب السيوف، تصوروا طعن الرماح، تصوروا الدماء شلالات في المعركة، لماذا يعني يعرض العبد نفسه لهذا؟ يريد الجنة، يريد الشهادة، يريد الجنة، ترخص نفسه لأجل الجنة، لماذا يترك فراشه الوثير ويقوم في الثلث الأخير من الليل يتهجد ويتضرع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا كما تعلمون الحديث، لأنه يطلب الجنة ويطلب البعد من النار، وهل النار أمرها سهل؟ نسأل الله العفو والعافية. النار قد وصفها الله في القرآن شيء تقشعر منه الأبدان، يعني معيشتهم وشرابهم وضربهم في كل لحظة في وجوههم وفي قفاهم، ويتمنون بس يوما واحدا يرتاحون من العذاب، ويدعون الله ويتوسلون إلى ملائكة العذاب ويقولون أخسأوا فيها ولا تكلمون، جهنم. ثم إنه هل من دخل جهنم يخرج بعد سنة أو بعد ألف سنة أو بعد مليون سنة أو بعد مليار سنة؟ كلا كلا، لا خروج، خالدين فيها أبدا. وكذلك من دخل الجنة، لو كان عذاب النار وراءه يعني خروج منها لو بعد مليون سنة ربما يكون المعذب والعياذ بالله أمل، لكن لا خروج، خلاص خلاص، مستمر مستمر مستمر، ما في خروج أبدا. فمن أراد أن ينجو من النار وأراد نعيم الجنة وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها ونعيمها، وأن يرى ربه نعم في الآخرة في الجنة، فليغير حاله وليغير وضعه وليكن من الخاشعين الخاضعين لله سبحانه وتعالى المتواضعين لعباد الله سبحانه وتعالى. وهنا لي رجاء إلى مشايخ السلفيين، الله سبحانه وتعالى قال لرسوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. على مشايخ السلفيين أن يتواضعوا لطلابهم ولا يحتجبوا عنهم وأن يكونوا مثل أئمة السلف والفضلاء السابقين واللاحقين، عندهم تواضع مع طلاب العلم، يفيدون طلاب العلم، يدرسونهم، يفتونهم، يشجعونهم. أما أن يكون الإنسان عالم ويحتجب عن طلاب العلم، لا يفتيهم ولا يدرسهم ولا يعلمهم، هذا سيسأل. الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: ماله وعلمه وشبابه وحياته. أين ماذا ستقول أيها الشيخ لربك؟ العلم تكنزه في صدرك لا تنفقه، وكله مال، والمال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق. هذا نداء إلى أحبتنا مشايخ السلفيين في كل مكان، تواضعوا لطلاب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأنت تعلم الناس الخير ومن مشايخ العلم وتحتجب كما يحتجب السلاطين، كيف هذا؟ ربما تصل إلى أكبر سلطان ولا تصل إلى عالم، مقفل أبوابه وجاعل يعني معه حرس ومعه يعني جلساء يمنعون الناس عن الوصول إلى حضرته. لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول مع هذا، قد يقول قائل: طيب خلاص، يعني نحن نجلس نتعبد ونذكر الله وكذا وخلاص ننسى الدنيا والرزق والبحث عن رزق. لا، الله قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والميزان في هذا ما قاله علي رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: اعمل، إذا صح نسبة الكلام هذه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن الغلبة لماذا؟ الغلبة للآخرة، الغلبة للآخرة. نعم، لأنهما ضرتان، ضرتان الدنيا والآخرة، فأنت لا تغلب جانب الدنيا، غلب جانب الآخرة. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولأن الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من إيجاد بني آدم في هذه الأرض ومن حتى الجن هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هي الأساس، هي الأصل. لكن قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا هو الاعتدال، بارك الله فينا وفيكم. أيضا أحب أن أنبه أيها الأحبة إلى فضل الصدقة. الصدقة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، والقرآن حث عليها، أي نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم. والقرض هنا هو الصدقة، أي نعم، التي تقدمها للمسكين وللفقير وللأرملة ولليتيم، كأنها يعني تقدم للآخرة، يعني عندك حساب في الآخرة وأنت تضع فيه هذا المال لتجده في الآخرة ينفعك، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أين، أو تصدقت فأبقيت، أو بقي للورثة. وكان بعض السلف إذا جاء السائل قال: أهلا بمن يحمل مالي إلى الآخرة، يعني اعتبر السائل مثل ساعي البريد، يأخذ منك الدرهم يوديه لك هناك في حسابك في الآخرة. فلا تنهر السائل ولا تتضايق منه، وأعطيه ما تيسر، تصدق بما تيسر، لا يلزم تصدق بالآلاف، والله يعني إن الفقير الدرهم منه يعني أجره عظيم لأنه فقير. تصدق حتى لو بريال واحد، لو بدرهم واحد، لو بدينار واحد، أي نعم، على المستحقين. يعني تجد هذا الذي ينفعك في الآخرة. والصدقة تدفع البلاء، وداووا مرضاكم بالصدقة وتلين القلوب، ومسح على رأس اليتيم هذا يلين القلوب. كل هذا حث عليه الإسلام وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن بخيلا على نفسك قبل الفقير. أنت عندما تعطي فأنت أين عم تنفع نفسك قبل أن تنفع الفقير. كتاب الله أيها الشباب، قراءة القرآن، المداومة على قراءة القرآن، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو من أفضل الذكر. فأفضل ما تتعبد به أن تتلو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام، سمعه من الله بصوت مسموع يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه أصحابه، وأصحابه بلغوه إلى التابعين، والتابعين بلغوه إلى أتباع التابعين، وهكذا جاءنا متواترا. لا شك في آية منه ولا في كلمة منه، ومن شك في كلمة من القرآن أي نعم وقال إنها ليست من القرآن فقد كفر والعياذ بالله، مما أجمع عليه المسلمون يكفر والعياذ بالله. فمن يقول قل هو الله واحد، قل ليست من القرآن، أين فهو كافر، وهي حرفان، لأن قد أجمع المسلمون على هذا المصحف، على هذا الكتاب. فمن أنكر منه يعني كلمة أو قال إن فيه تحريف فقد كفر بالله العظيم والعياذ بالله. فعليكم بالله أن يكون لطالب العلم ورد يومي في القرآن يلتزمه، وإن انشغل عنه في وقت من النهار أو في الليل يعوضه في نفس اليوم جزءا كاملا أو نصف جزء على الأقل يعني. أي نعم، فلك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر حسنات. أي نعم، فهذا الفضل العظيم كيف يغفل الإنسان عنه، كيف يغفل المسلم عنه. فالقرآن الكريم ما الحكمة من قراءته؟ فيه الزجر عن المعاصي وعن الفسق وعن الظلم وعن الغش، فيه الأمر بطاعة الله والتعبد والتنفل، أي نعم، من صيام ونعم وصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك جاء في القرآن الكريم. فهذا مما يقوي إيمان العبد ويحمله على الابتعاد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لا يغش، لا يظلم، لا يسرق، لا يزني، لا يلوط، لا يعني يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كل ذلك تجده في القرآن الكريم. والذي يهجر القرآن خاصة من طلاب العلم فإنه سيكون خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العفو والعافية. فاغتنم يا طالب العلم فراغك، واغتنم صحتك، واغتنم شبابك، فإن أمامك أمران، فإن أمامك أمرين. نعم، إما أن يختلم الشاب الموت فيموت وهو شاب، أي نعم، ويلقى الله سبحانه وتعالى وعمله قليل إذا فرط وقصر، أو أن الأمر الثاني أيها الشاب أنت قادر على الطاعات الآن، سيأتي يوم إذا طال عمرك تصبح ممددا على السرير لا تستطيع تذهب إلى المسجد تصلي مع الجماعة، لا تستطيع أن تمشي للدروس تدرس الناس، لا تستطيع أي نعم أن تسافر إلى بلد للدعوة بعيد، يعني ممدد على فراشك. رأينا هذا مشايخ عظماء في العلم أصلا أصبحوا على الأسرة، ومنهم من مات. فيعني شبابك نعمة عظيمة، اغتنم شبابك، اغتنم صحتك، ما تستمر دائما شاب، ما تستمر دائما في صحة. نحن الآن كبرنا في السن وعجزنا عن بعض العبادات، ولا شك أن الإنسان يندم أنه ما أكثر في أيام صحته وشبابه من النشاط في العبادة وفي الدعوة. فأنا أنصحكم ألا يفوتكم هذا الخير في شبابكم وفي صحتكم قبل الندم أيها شباب. بارك الله فينا وفيكم، اغتنم شبابك يا طالب العلم. أيها الأخوة الكرام، وأختم بهذه المسألة وقد عطلت عليكم، وهي التحذير من المندسين في الصف السلفي ومن جلساء السوء الذين يجالسون طلاب العلم أو يجالسون المشايخ، فإنه لا يخلو زعيم في العلم أو زعيم في السلطة أو زعيم في إمارة أو زعيم أي نعم في أمر من أمور الدنيا والدين إلا وله نوعان من الجلساء، جلساء صالحون وجلساء طالحون، جلساء يذكرونه بالخير وجلساء يوسوسون له بالسوء والشر ويؤثرون. رأينا تأثير الجلساء على أهل الخير وعلى العلماء. فالمندسون هؤلاء احذروا منهم وحذروا منهم وكونوا أذكياء واعرفوهم واعرفوا المندسين. أذكر لكم مسألة، وهي ثبت أن الشيخ مقبل اتصل بالعلامة الشيخ ربيع الوارد حفظه الله وقال له: يا فضيلة الشيخ ربيع، بلغني أنك تتهم مركزنا بأن فيه جواسيس أو يعني مندسين أو شيء من هذا. فقال له الشيخ العلامة ربيع: والله يا شيخ أنا ما أذكر، ولكن أؤكد لك أنه لا يخلو عالم ولا أمير ولا زعيم من يعني مندسين بين جلسائه، من مندسين بين جلسائه بقصد الإفساد والتفريق والنميمة والغيبة ونحو ذلك، ويجعلون هذا الرجل أي نعم هذا العالم هذا السلطان هذا الأمير يدخل في أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، من التحذير ممن لا يستحق التحذير أو من تزكية من لا يستحق التزكية. وإذا كان السلطان فيبطش بهذا ويبطش بهذا بناء على ما يشير عليه جلساؤه. فالجلساء إما أن يعني يدلوك على الخير، والجانب الآخر يدلك على السوء، ورأينا هذا بأم عيننا، رأينا هذا. وما هذا التفرق بين السلفيين إلا بسبب جلساء السوء، أي نعم إلا بسبب جلساء السوء، وأن بعض أهل العلم يسمع لهم ويثق فيهم، وتجده يقول العالم الفلاني عنده جلساء سوء، أي نعم، وينتقده وينسى نفسه وينسى جلساءه. فاحذروهم. وأنا أوجه هذا للجميع مشايخ وطلاب، أي نعم، من السلفيين، احذروا من المدسوسين، فإنهم لا يخلو منهم جو من الأجواء. فهذه نقطة مهمة انتبهوا لها، وكم فرقت وكم شتتت وكم يعني كان لها تأثير يعني سيء في صفوف السلفيين، فاحذروا وحذروا منهم. ففي الأخير يعني أختم هذه الكلمة أو هذه الكلمة الختامية بأن يجب علينا أن نحمد الله مرة أخرى على نعمة الإسلام. يا أيها الأحبة، هل يعني هذه الهداية للمنهج السلفي للسنة للإسلام، أي نعم، هل هي بشطارة الواحد أو بذكائه؟ والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المسلمين في بحر الكفار، النصارى مليارين أكثر من المسلمين، وعندك الهندوس وعندك المجوس وعندك البوذيين وعندك الملحدين وعندك المشركين والوثنيين، وانظر كيف ربنا اختارك أن تكون مسلم وتولد في بيئة مسلمة ولأبوين مسلمين، ثم اختارك أن يبعدك عن الرافضة، وإلا لو ولدت في بيئة رافضية لأصبحت رافضيا تسب أبا بكر وعمر، فنجاك الله من هذا، وعائشة أيضا وحفصة. ولو كنت في بيئة نصرانية لو كنت نصرانيا، وشذ وقل من يهتدي الإسلام من النصارى، ولا عبرة أي نعم بالنادر. فجعلك في بيئة مسلمة، والدين مسلمين، ثم جعلك في بيئة سلفية على منهج السلف. هذه النعمة العظيمة، كيف اختارك ربنا واصطفاك لهذه الهداية؟ ألا تشكر الله عليها وتحافظ عليها؟ أي نعم، وتدعو إليها. يجب أن نعرف مقدار هذه النعمة، لكن والله بعض السلفيين لا يشعر بهذه النعمة، بدليل أنه يسعى للخراب وللفساد، ويسعى إلى التفريق وإلى التشتيت، ما يعرف هذه النعمة ولا مقدارها. ولو شاء الله لجعله من أهل النار، وجعله من عباد الأصنام، وجعله من عباد عيسى، أو جعله من عباد الحسين وعلي وفاطمة. أحمد الله، أحمد الله على الإسلام، أحمد الله على السنة، تمسكوا بهذه النعمة واشكروا الله عليها. ومن شكر الله عليها الأخوة بين السلفيين وبين الموحدين وبين المؤمنين. هذا ما تيسر أيها الأخوة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعتم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نصيب فيه لحظ النفس ولا لطلب العلو ولا للسمعة، فنجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان، فالإنسان ما يزال في جهاد مع نفسه ومع الشيطان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألهمنا هذه الشهادة عند الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اختم لنا بالأعمال الصالحة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، وبارك في عمرك وعلمك وأهلك، ونسأله جل وعز أيضا أن يكتب لك هذه الكلمات الماتعة الطيبة في ميزان حسناتك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم ونفع الله بهذه الكلمة، ونرجو إن شاء الله أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. والله والله إنا نحب الخير لطلاب العلم وللمشايخ الموحدين السلفيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين القلوب وأن يؤلف بين القلوب، وأن يعني يعيدنا للأخوة في الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي مالك، بكلمة ختامية توجيهية يوجهها إلى أبنائه السلفيين في دولة السنغال وخارجها. فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. أيها الأخوة الأحبة في دكار بالسنغال المجتمعين في مسجد الإمام مالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وإنها لساعة مباركة أن نلتقي فيها بأحبة لنا يجمعنا وإياهم منهج واحد ودين واحد وعقيدة واحدة ومسلك واحد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر. أيها الأخوة، كلمتي تعتبر كلمة ختامية في نهاية هذه الدورة المباركة التاسعة، وإننا نوجه الشكر لفضيلة المشايخ الذين أسهموا في هذه الدورة بمحاضراتهم وكلماتهم ومداخلاتهم النافعة المفيدة، وفقهم الله وجزاهم الله خيرا. أيها الأخوة الكرام، لعلكم سترون أن نمط يعني محاضرتي قد يكون مختلفا نوعا ما عما اعتدتم عليه، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن المشايخ يعني أشبعوا مواضيع التوحيد والتمسك بالسنة، يعني أشبعوها محاضرات وبحوث، جزاهم الله خيرا. أما أنا فأريد أن أركز على ما نستطيع أن نسميه ما أحوجنا إلى تليين القلوب وترقيقها. فكما يعني تلاحظون أن القلوب يعني قد اعتراها شيء من القسوة، وعلامة هذه القسوة ما نشاهده وما نلمسه من افتراق واختلاف بين من ينتسبون إلى المنهج السلفي ويتسمون بالسلفيين، رغم أن الطريق واحد والمنهج واحد والمتبع هو واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدستور هو الكتاب والسنة، ومع هذا من العجب أن تجد الافتراق والاختلاف بين المنتسبين لهذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح. فأقول أولا، علينا يا أيها الشباب ويا أيها الإخوان ويا أيها الأبناء أن نعرف مقدار هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام أولا، ونعمة السنة بصفة عامة مقابل الفرق الضالة، ونعمة السنة الخاصة وهي التمسك والتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعمة المنهج السلفي وهو اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج ليس لمسلم الخيار في أن يعني يتبعه أو يتركه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني أورد في كتابه ما يدل على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهذه الآية نزلت بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني المخاطبون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا، فدل هذا على وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية أخرى قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فعندما نزلت هذه الآية من كان المؤمنون إلا أبو بكر وعمر والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فدلت على وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدين، لأن هناك حديث يخصهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فهذه الهداية إلى منهج السلف نعمة من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن يعني نعض على ذلك المنهج بكل قوتنا وبأسناننا وأنيابنا وإلى آخره. أيها الإخوة الكرام، أيضا مما يؤكد يعني وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في إحدى الرواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة لفرقة واحدة وهي الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أصحابه، لأن الصحابة هم الذين قاموا بتطبيق نصوص الإسلام تطبيقا عمليا، وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الأرض لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه راض عنهم سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآيات التي مدحهم الله سبحانه وتعالى فيها صحابة وشهد لهم بالرضوان وبالجنة. أيها الأحباب، بارك الله فينا وفيكم، نريد أن نعرف هل هناك سبب لهذا الافتراق والاختلاف بين أصحاب المنهج الواحد؟ إذا تأملنا أيها الإخوة كما قلت نجد أن واقع السلفيين مؤسف ومؤلم ومخالف لآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومخالف لكثير من الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى أوجب الأخوة بين المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فكأنه سبحانه وتعالى أوجب الأخوة، أي نعم، بين المؤمن وأخيه المؤمن. فإذا حصل يعني اختلاف وعداوة وتراشق وبحث عن العيوب ونشرها بين الأخ وأخيه، وكلهم يعني يدعي السلفية، فقد خالفوا كلام الله سبحانه وتعالى في وجوب الأخوة. والأحاديث يعني أكدت ذلك وشرحت ذلك بتفصيل. فمن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا الحديث تطبيقه يعني صعب إلا على من سهله الله سبحانه وتعالى. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، هذا تطبيقه لا يحصل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وقل من يطبق ذلك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبه صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تماسكهم وأخوتهم بالبنيان يشد بعضه بعضا. فأنت أيها السلفي إذا عاديت أخاك السلفي الذي هو مثلك، الذي هو مثلك في التوحيد وفي حب السنة وفي الدعوة إلى التوحيد وفي التحذير من البدع وفي التحذير من الشركيات، ويدرس ويدرس كتب التوحيد وكتب الحديث وكتب تفسير السلف، ثم بعد ذلك تعاديه وتنابذه وتحذر منه، تحذر من دروسه إذا كان شيخا، تحذر من الجلوس معه إذا كان شيخا أو طالبا، بأي حق هذا؟ والله إن هذا شيء مؤلم وشيء مؤسف جدا جدا جدا. ألا نتدارك هذا أيها الإخوة؟ ألا نعود إلى الصواب؟ ألا نترك حظوظ النفس؟ ألا نترك وسوسة الشياطين؟ هذا هو الواجب علينا، أن نغير مواقفنا، وأن يعني نعود للتعاون والتآخي، السلفي أخو السلفي في شرق الأرض أو غربها، أي نعم، يحب له ما يحب لنفسه، ويتعاون أي نعم معه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد وإلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيها الأحباب، نريد أن نتعمق أكثر أي نعم في معرفة سبب قسوة القلوب التي ولدت هذا الافتراق والاختلاف. وقد تأملت في هذا واستنتجت ثلاثة أسباب مرتبط بعضها ببعض. السبب الأول الفراغ، السبب الأول الفراغ، وأفضل مثال لهذا الفراغ، تأمل إذا جلس السلفيون في مجلس، شباب السلفيين، ماذا سيدور الحديث؟ سيدور الحديث: فلان قال وفلان فعل وفلان صفته كذا، واحذروا من فلان وفلان وفلان. أي نعم، وقيل وقالوا وقلنا من كلام فارغ لا نتيجة له ولا فائدة، ويشتمل على اسم، اسم الغيبة، اسم النميمة، اسم التحريش. أي نعم، فبدل ما نكسب في المجلس حسنات بتلاوة كتاب الله، بتلاوة بعض الأحاديث، بقراءة في كتاب مفيد، نشغل هذا الزمن الذي يستمر ساعتين أو أكثر ما يفضه إلا نداء الصلاة، فنشتغل بالغيبة والنميمة والكلام الفارغ. فهذا ناشئ عن قسوة القلوب، عن قسوة القلوب. القلوب ليست لينة، القلوب ليست خاشعة لله سبحانه وتعالى كما كان أئمة السلف وكما كان أهل الفضل المتقدمون والمتأخرون. طيب، إذن هذا من أسباب قسوة القلوب الفراغ وعدم الاشتغال بالعلم النافع تعلما وتعليما وتذكيرا. فهذا الفراغ أدى إلى ماذا؟ إلى الفقرة باء، وهي قسوة القلوب، وهي قسوة القلوب. أي طيب، قسوة القلوب هذه ما هو سببها المباشر؟ سببها المباشر هو رقم 3 أو رقم جيم، وهو قلة ذكر الله وقلة التعبد. هو قلة ذكر الله وقلة التعبد لله سبحانه وتعالى والتطوع، أي نعم، بالذكر وبالعبادات لله سبحانه وتعالى. فأرأيتم إذا اشتغل العبد بالطاعات والنوافل فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يسبح الله في كل فراغ في كل وقت، أي نعم، يسبح الله ويحمد الله ويهلل ويكبر ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحرص على الأدعية والأذكار التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان مشتغلا بهذه العبادات والطاعات طول وقته، طول وقته، يعني كما قال تعالى اذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى وهو مضطجع، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماذا قال الله؟ فاستجاب لهم ربهم. اللهم استجب يا رب العالمين. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نتلبس بذكر الله وطاعة الله، ولا تزال ألسنتنا رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى. أرأيتم من يقوم الليل ويتنفل، أي نعم، بالصيام الأيام المستحب صيامها، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، هل مثل هذا العبد يذهب يسرق؟ لا والله. هل يذهب يزني؟ لا والله. هل يذهب يغش المسلمين؟ لا والله. هل يغتاب المسلمين؟ لا. هل يمشي بالنميمة؟ لا. ما الفائدة من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الله ما شرع الذكر عبثا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. الحكمة يا شباب من ذكر الله والتنفل والتطوع والإكثار من ذكر الله دائما وأبدا أنها تزيد الإيمان وتلين القلوب وتبعد عن الفسق والمعاصي وتبعد عن قسوة القلوب. فهذا الجانب أنا أقول من هذا المنبر أن هناك تقصير عند السلفيين بما في ذلك مشايخ لا يذكرون طلابهم بهذا الجانب الروحي، لا يذكرون طلابهم ولا يحثونهم على هذا. نعم توحيد، توحيد على الرأس والعين، وتفصيل أنواع الشرك وتفصيل، هذا مطلوب، ولكن الروح ترقيق القلوب ما يعني أن نتعرض له ولا نذكر يعني إخواننا بهذا ولا أبنائنا ولا طلابنا. والله هذا تقصير في هذا الجانب، ومن هنا أنادي مشايخ السلفين ألا يهملوا هذا الجانب، جانب الترقيق. ولذلك الذين ألفوا كتب الأحاديث لا يخلو تقريبا كتاب من باب أو كتاب اسمه كتاب الزهد والرقائق، وكتاب الدعوات الذي يشتمل على الأدعية المشروعة التي أعد الله فيها أجورا عظيمة. أي نعم، من قال لا إله إلا الله 100 مرة، أي نعم، في يوم واحد فكأنما اعتق 10 رقاب، وكأنما ومحيت عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة. طيب هم مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وبعض الأذكار الله سبحانه وتعالى يغرس للعبد الذي يذكرها في الجنة النخيل والأشجار، بمجرد يعني عبادة سهلة لسانك تحركه فقط. ولذلك أفضل العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبادات يعني فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، قيام الليل فيه مشقة، فضلا عن الجهاد الذي هو الضرب بالسيوف والطعن بالرماح الذي تقلع فيه العيون وتقطع فيه الأيادي والأرجل في المعارك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه العبادات، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: ألا أدلكم على خير أعمالكم وخير لكم من أن تنفقوا الورق، يعني الذهب والورق، يعني تتصدقون بالذهب تصدقون بالفضة، أي نعم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فشوق الصحابة لهذا الأمر، ما هو؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أرأيتم، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم ذكر الله باللسان، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فضل ذلك على ضرب السيوف ضد الكفار. أي نعم، فأين نحن من هذه الفضائل؟ لماذا لا نذكر إخواننا بهذه الفضائل؟ لماذا لا نذكر طلابنا بهذه الفضائل لذكر الله سبحانه وتعالى؟ نريد أن تلين القلوب، نريد أن يعني تذهب هذه القسوة في قلوبنا. فسبيل ذلك هو المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا الأذكار المشروعة في حركات العبد. أي نعم، ذكر الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء، والذكر عند النوم، والذكر عند دخول المنزل، والذكر عند ركوب المركب، كل ذلك فيها أذكار مشروعة. أين نحن من هذا؟ والله إنا في غفلة من هذا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلعلكم إن شاء الله توافقوني على هذا. أي نعم، وأن قلة ذكر الله وقلة يعني التطوع بالعبادات هو الذي أدى إلى قسوة القلوب، وقسوة القلوب أنتجت هذا الافتراق والاختلاف بين الأخ وأخيه في المنهج الواحد والمسلك الواحد. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الساعة أي نعم نغير مواقفنا ونغير خطواتنا إلى الأفضل وإلى الأحسن، ونسعى إلى الأخوة والمحبة بين أتباع المنهج السلفي وبين المؤمنين عامة، وأن نتخلى عن عاداتنا السيئة السابقة من الغيبة والكلام الفارغ في المجالس الذي أشغل السلفيون أنفسهم به. والله لا يخلو جلسة لسلفيين خمسة فما فوق، أي نعم، أو ثلاثة إلا وهم يقولون قال فلان وفلان قال وفلان وفلان وفلان. وإن كان هذا الذي يعني يحذرون منه يعني مبتدع فعلا فلا بأس، أما إذا كان لا تستطيع أن تبدع أخاك وفي نفس الوقت لا تترك عيبا إلا ألصقته به بالحق والباطل، وتبحث بالمجهر نعم عن خطأ له لتنشره وتعيبه. ومن المحزن والمضحك أنك إذا التفت إلى الحزبيين وإلى أهل البدع لا تجد عندهم هذا الافتراق والاختلاف وهذه العداوات، تجد الأخوان المسلمين على قلب رجل واحد، يستر بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا، يأخذون بيد الفقير منهم ويدعمون الفقير ويفدي بعضهم بعضا. ما وجدنا هؤلاء الحزبيين يعني بينهم هذه الافتراقات والتراشق والعداوات على بدعهم وعلى ضلالهم، لكن ما وجدنا منهم إلا التعاون فيما بينهم. الحزب من الأخوان المسلمين في شرق الأرض هو أخ للحزب في غرب الأرض، وإذا سمع به أنه على منهجه وحزبه أحبه، ونحن بالعكس. والله إن هذا من العجب. لكن إيش السبب تقريبا المباشر؟ السبب هو وسوسة الشيطان والشياطين، لأن إبليس وشياطين مشتغلين بالموحدين يوسوسون لهم بهذه العداوات وهذه الافتراقات وهذه الاختلافات وهذه الأوهام أو الحقائق. يقول لك إيه إبليس إذا كان القلب خرابا لا يهتم به ولا يوسوس له كثيرا، لكن يهتم بالقلب العامر بالتوحيد. أي نعم، يجتهد إبليس في الوسوسة له وإدخاله في المعاصي والذنوب من حيث لا يشعر، يعني مشتغل إبليس بهذا الشيء بالموحدين. أما المبتدعين والضلال والخرافيين والحزبيين الضالين هذا لقد فرغ منهم كالبيوت الخربة، لا يحتاج إلى أن يشغل نفسه بهم، إنما يشغل نفسه بالبيوت العامرة يوسوس لهم، كما ذكر السنة في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعني يعبد يعني غير الله في عين بين المسلمين، وإنما رضي بالتحريش بينهم. هذا معنى الحديث، يعني يهتم بالتحريش بينهم والتفريق بينهم وإنشاء العداوات بينهم، وقد أيس أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يقنع. فأقل شيء أنه يحرش بينهم ويفرق بينهم ويزرع بينهم العداوات ويزرع بينهم التحاسد والتباغض والشنآن. فنعوذ بالله من إبليس ومن وساوس الشياطين، أعاذنا الله منهم والعياذ بالله. نعم أيها الأخوة، لا شك يا أيها الأخوة الكرام أن كل مؤمن وكل موحد وكل مسلم غايته الكبرى وأمنيته العظمى دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا لا شك أنه هدف كل مؤمن وكل مسلم. لكن الجنة سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة يا أيها الأحبة، انظروا كيف كان يطلبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبونها بالجهاد، وما أصعب الجهاد، وما أصعب الجهاد. تصوروا ضرب السيوف، تصوروا طعن الرماح، تصوروا الدماء شلالات في المعركة. لماذا يعني يعرض العبد نفسه لهذا؟ يريد الجنة، يريد الشهادة، يريد الجنة، ترخص نفسه لأجل الجنة. لماذا يترك فراشه الوثير ويقوم في الثلث الأخير من الليل يتهجد ويتضرع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا كما تعلمون الحديث، لأنه يطلب الجنة ويطلب البعد من النار. وهل النار أمرها سهل؟ نسأل الله العفو والعافية. النار قد وصفها الله في القرآن شيء تقشعر منه الأبدان، يعني معيشتهم وشرابهم وضربهم في كل لحظة في وجوههم وفي قفاهم، ويتمنون بس يوما واحدا يرتاحون من العذاب، ويدعون الله ويتوسلون إلى ملائكة العذاب ويقولهم أخسأوا فيها ولا تكلمون، جهنم. ثم إنه هل من دخل جهنم يخرج بعد سنة أو بعد ألف سنة أو بعد مليون سنة أو بعد مليار سنة؟ كلا كلا، لا خروج، خالدين فيها أبدا. وكذلك من دخل الجنة، لو كان عذاب النار وراءه يعني خروج منها لو بعد مليون سنة، ربما يكون المعذب والعياذ بالله أمل، لكن لا خروج، خلاص خلاص، مستمر مستمر مستمر، ما في خروج أبدا. فمن أراد أن ينجو من النار وأراد نعيم الجنة وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها ونعيمها، وأن يرى ربه نعم في الآخرة في الجنة، فليغير حاله وليغير وضعه، وليكن من الخاشعين الخاضعين لله سبحانه وتعالى، المتواضعين لعباد الله سبحانه وتعالى. وهنا لي رجاء إلى مشايخ السلفيين، الله سبحانه وتعالى قال لرسوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، على مشايخ السلفيين أن يتواضعوا لطلابهم ولا يحتجبوا عنهم، ولا يحتجبوا عنهم، وأن يكونوا مثل أئمة السلف والفضلاء السابقين واللاحقين، عندهم تواضع مع طلاب العلم، يفيدون طلاب العلم، يدرسونهم، يفتونهم، يشجعونهم. أما أن يكون الإنسان عالم ويحتجب عن طلاب العلم، لا يفتيهم ولا يدرسهم ولا يعلمهم، هذا سيسأل. الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: ماله وعلمه وشبابه وحياته. أين ماذا ستقول أيها الشيخ لربك؟ العلم تكنزه في صدرك لا تنفقه، وكل مال والمال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق. هذا نداء إلى أحبتنا مشايخ السلفيين في كل مكان، تواضعوا لطلاب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأنت تعلم الناس الخير ومن مشايخ العلم وتحتجب كما يحتجب السلاطين، كيف هذا؟ ربما تصل إلى أكبر سلطان ولا تصل إلى عالم، مقفل أبوابه وجاعل يعني معه حرس ومعه يعني جلساء يمنعون الناس عن الوصول إلى حضرته. لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول مع هذا، قد يقول قائل: طيب خلاص، يعني نحن نجلس نتعبد ونذكر الله وكذا وخلاص ننسى الدنيا والرزق والبحث عن رزق. لا، الله قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والميزان في هذا ما قاله علي رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: اعمل، إذا صح نسبة الكلام هذه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن الغلبة لماذا؟ الغلبة للآخرة، الغلبة للآخرة. نعم، لأنهما ضرتان، ضرتان الدنيا والآخرة، فأنت لا تغلب جانب الدنيا، غلب جانب الآخرة. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولأن الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من إيجاد بني آدم في هذه الأرض ومن حتى الجن هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هي الأساس، هي الأصل. لكن قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا هو الاعتدال، بارك الله فينا وفيكم. أيضا أحب أن أنبه أيها الأحبة إلى فضل الصدقة. الصدقة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، والقرآن حث عليها، أي نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم. والقرض هنا هو الصدقة، أي نعم، التي تقدمها للمسكين وللفقير وللأرملة ولليتيم، كأنها يعني تقدم للآخرة، يعني عندك حساب في الآخرة وأنت تضع فيه هذا المال لتجده في الآخرة ينفعك، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أي نعم، أو تصدقت فأبقيت، أو بقي للورثة. وكان بعض السلف إذا جاء السائل قال: أهلا بمن يحمل مالي إلى الآخرة، يعني اعتبر السائل مثل ساعي البريد، يأخذ منك الدرهم يوديه لك هناك في حسابك في الآخرة. فلا تنهر السائل ولا تتضايق منه، وأعطيه ما تيسر، تصدق بما تيسر، لا يلزم تصدق بالآلاف. والله يعني إن الفقير الدرهم منه يعني أجره عظيم لأنه فقير، تصدق حتى لو بريال واحد، لو بدرهم واحد، لو بدينار واحد، أي نعم، على المستحقين. يعني تجد هذا الذي ينفعك في الآخرة، والصدقة تدفع البلاء، وداووا مرضاكم بالصدقة، وتلين القلوب، ومسح على رأس اليتيم هذا يلين القلوب. كل هذا حث عليه الإسلام وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن بخيلا على نفسك قبل الفقير. أنت عندما تعطي فأنت أين عم تنفع نفسك قبل أن تنفع الفقير. كتاب الله أيها الشباب، قراءة القرآن، المداومة على قراءة القرآن، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو من أفضل الذكر. فأفضل ما تتعبد به أن تتلو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام، سمعه من الله بصوت مسموع يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه أصحابه، وأصحابه بلغوه إلى التابعين، والتابعين بلغوه إلى أتباع التابعين، وهكذا جاءنا متواترا. لا شك في آية منه ولا في كلمة منه، ومن شك في كلمة من القرآن أي نعم وقال إنها ليست من القرآن فقد كفر والعياذ بالله، مما أجمع عليه المسلمون يكفر والعياذ بالله. فمن يقول قل هو الله واحد، قل ليست من القرآن، أين فهو كافر، وهي حرفان، لأن قد أجمع المسلمون على هذا المصحف على هذا الكتاب. فمن أنكر منه يعني كلمة أو قال إن فيه تحريف فقد كفر بالله العظيم والعياذ بالله. فعليكم بالله أن يكون لطالب العلم ورد يومي في القرآن يلتزمه، وإن انشغل عنه في وقت من النهار أو في الليل يعوضه في نفس اليوم جزءا كاملا أو نصف جزء على الأقل يعني. أي نعم، فلك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر حسنات. أي نعم، فهذا الفضل العظيم كيف يغفل الإنسان عنه، كيف يغفل المسلم عنه. فالقرآن الكريم ما الحكمة من قراءته؟ فيه الزجر عن المعاصي وعن الفسق وعن الظلم وعن الغش، فيه الأمر بطاعة الله والتعبد والتنفل، أي نعم، من صيام ونعم وصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك جاء في القرآن الكريم. فهذا مما يقوي إيمان العبد ويحمله على الابتعاد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لا يغش، لا يظلم، لا يسرق، لا يزني، لا يلوط، لا يعني يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كل ذلك تجده في القرآن الكريم. والذي يهجر القرآن خاصة من طلاب العلم فإنه سيكون خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العفو والعافية. فاغتنم يا طالب العلم فراغك، واغتنم صحتك، واغتنم شبابك، فإن أمامك أمران، فإن أمامك أمرين. نعم، إما أن يخترم الشاب الموت فيموت وهو شاب، أي نعم، ويلقى الله سبحانه وتعالى وعمله قليل إذا فرط وقصر، أو أن الأمر الثاني أيها الشاب أنت قادر على الطاعات الآن، سيأتي يوم إذا طال عمرك تصبح ممددا على السرير، لا تستطيع تذهب إلى المسجد تصلي مع الجماعة، لا تستطيع أن تمشي للدروس تدرس الناس، لا تستطيع أي نعم أن تسافر إلى بلد للدعوة بعيد،
يعني ممدد على فراشه. رأينا هذا مشايخ عظماء في العلم أصلا أصبحوا على الأسرة، ومنهم من مات. فيعني شبابك نعمة عظيمة، اغتنم شبابك، اغتنم صحتك، ما تستمر دائما شاب، ما تستمر دائما في صحة. نحن الآن كبرنا في السن وعجزنا عن بعض العبادات، ولا شك أن الإنسان يندم أنه ما أكثر في أيام صحته وشبابه من النشاط في العبادة وفي الدعوة. فأنا أنصحكم ألا يفوتكم هذا الخير في شبابكم وفي صحتكم قبل الندم أيها شباب. بارك الله فينا وفيكم، اغتنم شبابك يا طالب العلم. أيها الأخوة الكرام، وأختم بهذه المسألة وقد عطلت عليكم، وهي التحذير من المندسين في الصف السلفي ومن جلساء السوء الذين يجالسون طلاب العلم أو يجالسون المشايخ، فإنه لا يخلو زعيم في العلم أو زعيم في السلطة أو زعيم في إمارة أو زعيم أي نعم في أمر من أمور الدنيا والدين إلا وله نوعان من الجلساء، جلساء صالحون وجلساء طالحون، جلساء يذكرونه بالخير وجلساء يوسوسون له بالسوء والشر ويؤثرون. رأينا تأثير الجلساء على أهل الخير وعلى العلماء. فالمندسون هؤلاء احذروا منهم وحذروا منهم وكونوا أذكياء واعرفوهم واعرفوا المندسين. أذكر لكم مسألة، وهي ثبت أن الشيخ مقبل اتصل بالعلامة الشيخ ربيع الوارد حفظه الله وقال له: يا فضيلة الشيخ ربيع، بلغني أنك تتهم مركزنا بأن فيه جواسيس أو يعني مندسين أو شيء من هذا. فقال له الشيخ العلامة ربيع: والله يا شيخ أنا ما أذكر، ولكن أؤكد لك أنه لا يخلو عالم ولا أمير ولا زعيم من يعني مندسين بين جلسائه، من مندسين بين جلسائه بقصد الإفساد والتفريق والنميمة والغيبة ونحو ذلك، ويجعلون هذا الرجل أي نعم هذا العالم هذا السلطان هذا الأمير يدخل في أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من التحذير ممن لا يستحق التحذير أو من تزكية من لا يستحق التزكية. وإذا كان السلطان فيبطش بهذا ويبطش بهذا بناء على ما يشير عليه جلساؤه. فالجلساء إما أن يعني يدلوك على الخير والجانب الآخر يدلك على السوء، ورأينا هذا بأم عيننا، رأينا هذا. وما هذا التفرق بين السلفيين إلا بسبب جلساء السوء، أي نعم إلا بسبب جلساء السوء، وأن بعض أهل العلم يسمع لهم ويثق فيهم، وتجد يقول العالم الفلاني عنده جلساء سوء، أي نعم، وينتقده وينسى نفسه وينسى جلساءه. فاحذروهم. وأنا أوجه هذا للجميع مشايخ وطلاب، أي نعم، من السلفيين احذروا من المدسوسين، فإنهم لا يخلو منهم جو من الأجواء. فهذه نقطة مهمة انتبهوا لها، وكم فرقت وكم شتتت وكم يعني كان لها تأثير يعني سيء في صفوف السلفيين، فاحذروا وحذروا منهم. ففي الأخير يعني أختم هذه الكلمة أو هذه الكلمة الختامية بأن يجب علينا أن نحمد الله مرة أخرى على نعمة الإسلام، يا أيها الأحبة، هل يعني هذه الهداية للمنهج السلفي للسنة للإسلام، أي نعم، هل هي بشطارة الواحد أو بذكائه؟ والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المسلمين في بحر الكفار، النصارى مليارين أكثر من المسلمين، وعندك الهندوس وعندك المجوس وعندك البوذيين وعندك الملحدين وعندك المشركين والوثنيين، وانظر كيف ربنا اختارك أن تكون مسلم وتولد في بيئة مسلمة ولأبوين مسلمين، ثم اختارك أن يبعدك عن الرافضة، وإلا لو ولدت في بيئة رافضية لأصبحت رافضيا تسب أبا بكر وعمر، فنجاك الله من هذا، وعائشة أيضا وحفصة. ولو كنت في بيئة نصرانية لكنت نصرانيا، وشذ وقل من يهتدي الإسلام من النصارى، ولا عبرة أي نعم بالنادر. فجعلك في بيئة مسلمة، والدين مسلمين، ثم جعلك في بيئة سلفية على منهج السلف. هذه النعمة العظيمة، كيف اختارك ربنا واصطفاك لهذه الهداية؟ ألا تشكر الله عليها وتحافظ عليها؟ أي نعم، وتدعو إليها. يجب أن نعرف مقدار هذه النعمة، لكن والله بعض السلفيين لا يشعر بهذه النعمة، بدليل أنه يسعى للخراب وللفساد، ويسعى إلى التفريق وإلى التشتيت، ما يعرف هذه النعمة ولا مقدارها. ولو شاء الله لجعله من أهل النار، وجعله من عباد الأصنام، وجعله من عباد عيسى، أو جعله من عباد الحسين وعلي وفاطمة. أحمد الله، أحمد الله على الإسلام، أحمد الله على السنة، تمسكوا بهذه النعمة واشكروا الله عليها. ومن شكر الله عليها الأخوة بين السلفيين وبين الموحدين وبين المؤمنين. هذا ما تيسر أيها الأخوة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعتم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نصيب فيه لحظ النفس ولا لطلب العلو ولا للسمعة، فنجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان، فالإنسان ما يزال في جهاد مع نفسه ومع الشيطان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألهمنا هذه الشهادة عند الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اختم لنا بالأعمال الصالحة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، وبارك في عمرك وعلمك وأهلك، ونسأله جل وعز أيضا أن يكتب لك هذه الكلمات النافعة الطيبة في ميزان حسناتك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم، ونفع الله بهذه الكلمة، ونرجو إن شاء الله أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. والله والله إنا نحب الخير لطلاب العلم وللمشايخ الموحدين السلفيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين القلوب وأن يؤلف بين القلوب، وأن يعني يعيدنا للأخوة بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.